ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تأملت قوله سبحانه وصولا إلى إسرائيل وتقييد إلى بني إسرائيل في هذا المقام، وقد تكلمنا كلاما فيه طول في تحرير متى انتهت بشارة الملائكة لمريم، وأين وقع الالتفات في الآيات بناء على اختلاف القراءات. لكن القرآن منهج دقيق، أسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، أسأله سبحانه أن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا. لما ذكر الله ويكلم الناس في المهد وكهلا، قلنا في هذا إشارة إلى نزوله في آخر الزمان. فقد يستشكل بعض الناس كيف ينزل آخر الزمان ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فقال الله عز وجل ورسولا إلى بني إسرائيل، ورسولا إلى بني إسرائيل. إذن ماذا أفادتنا ورسولا إلى بني إسرائيل؟ أنه ينزل آخر الزمان على أنه ليس برسول. نزول عيسى آخر الزمان ينزل على أنه واحد منا، ولذا يكون مأموما ولا يكون إماما، فيكون متبوعا ولا يكون تابعا، يكون بمثابة الرجل الصالح ويكون تابعا لا متبوعا، يكون تابعا لا متبوعا، يتبع محمدا ولا يتبعه ولا تتبعه أمة محمد. ولذا يكون بمثابة الرجل الصالح، ولذا جميل جدا ها هنا ورسولا إلى بني إسرائيل. هذا النظم فيه إشارة لمسألة، وهذه المسألة كأصل ثابتة، لكن كتطبيق تحتاج إلى جهد ونظر عميق. كل نصين في الشريعة يظهر بينهما مخالفة، فلا بد أن نجد في الشرع نصا يرفع المخالفة. كل نصوص في الشريعة وردت يمكن أن يكون بينها مخالفة، لا بد أن نجد في الشرع ما يرفع هذه المخالفة. وهذا طبقه بشدة الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه البديع دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب. قال قرأت القرآن فقط لأبحث عن مواطن يظهر منها الاختلاف، ثم قرأت القرآن لأبحث عن موطن يوفق بين هذا الخلاف. ولذا لما تجده يذكر آية ثم يذكر آية ويظهر منهما التعارض، ثم يذكر آية ثالثة لترفع التعارض، أو يذكر حديثا ثالثا يرفع التعارض. فالشرع أخبر فخبره محكم، ولا يوقع الناس في الوهم. فشرعنا كتاب ربنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. دائما نقول الله يقول مثلا لا تدركه الأبصار، والله يقول في الرؤيا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. بعض الناس قد يستشكل لا تدركه الأبصار وجوه ناظرة، النبي قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، فنحن نرى القمر ولا ندركه. كما ترون هذا القمر، كلمة كما ترون هذا القمر هي فيه تنصيص على الوفاق وعدم تضارب بين الآيتين. النبي صلى الله عليه وسلم رفع التضارب بقوله كما ترون هذا القمر، شيء مثال محسوس يتكرر يثبت الرؤية وينفي الإدراك. فهذا وذاك أمران مؤتلفان غير مختلفين. ولذا قوله ورسولا إلى بني إسرائيل، ها هنا إلى بني إسرائيل، عيسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل، ومن كان معهم من اليهود ممن آمن بديانة موسى أو الرومان، لكن هو بعث إليهم، ومصداق ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وقال عن نفسه وبعثت إلى الناس عامة أو كافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لكل الناس، أما عن الأنبياء فيبعثون إلى أقوامهم خاصة. قال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية، بعث والباء كما قلنا بآية باء الملابسة، بعث بآية هو آية، هو في أصل خلقته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام آية، والآيات التي جاء بها عيسى من جنس الآية التي خلق بها، أشياء خلاف المعهود، الأسباب تعطلت، هنالك أشياء لها أسباب، ففي أصل خلقته تعطلت الأسباب فهو من غير أب، والآيات التي جاء بها كذلك، قال أني قد جئتكم بآية، القرآن لا يسمي معجزة، القرآن يسمي آية، فالآية أي العلامة الدالة على صدق الرسالة، وقوله ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية إشارة إلى أن الرسول معه معجزة، وأنه قبل ذلك وهو في المهد قال وعلمني الكتاب وجعلني نبيا، كان نبيا، فلما جاء بالآيات أصبح رسولا، والذي يأتي بالآيات يأتي بشرع، يأتي بتشريع، فهذا أرجح الأقوال بين كما قلنا بين الفرق في الفرق بين النبي والرسول، وليس النبي والرسول كما علمونا في المدارس أن النبي من بعث من أوحى الله إليه ولم يبعث، والرسول من أوحى إليه من أوحى الله إليه وبعث، النبي من أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحى الله إليه أمر وأمر بالتبليغ، ليس بصحيح. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه، كان حقا عليه، وما أرسلنا من رسول ولا نبي، فالنبي مرسل، ولذا هنا قال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية، قال من ربه، عيسى روحاني خلق من روح الله، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عيسى وشبهه بالرجل الذي يخرج من الحمام في الصحيح، عيسى روحان، وأتاه الله عز وجل آيات، فمدار الآيات قال من ربكم، إني قد جئتكم بآية من ربكم، فالآيات ليست لا تجري على يديه استقلالا، وإنما تجري بإذن الله، هي الآيات من الله عز وجل، جاء بالآيات لبني إسرائيل الذين عاندوا، فكانت الآيات التي نزلت على موسى ورأوا كما تبين لنا بالتفصيل في سورة البقرة، الآيات التي رأوها زادتهم عنادا وجحودا، وكانوا يطلبون ويخرجوا من آية إلى آية، كانوا يؤمنون بالمادة، كانوا يؤمنون بالنعمة، ولذا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كانوا قلوبهم متعلقة لم تتعلق بالمنعم، تعلقت بالنعمة، فعسر عليهم الاستجابة، ولذا في الآيات في مرتين في بقرة فاذكروني أذكركم، الله أمرنا أن نذكره فنتعلق به لا نتعلق بالنعمة، فهذا يهون ويخفف على الإنسان موضوع الاستجابة لله. قال أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني قلنا أني فيها قراءتان، أني وإني، إني على الاستئناف يعني أني لا نضع نقطتين قبلها، لكن إني نضع نقطتين يصبح الكلام مستأنفا في الرسم في علامات الترقيم. أني قد جئتكم هذه بدل، كأن الله يقول قد جئتكم الآية التي جئتكم بها أني أخلق لكم من الطين، قال لكم الآية من ربكم وأنا أخلق لكم. وقلنا حقيقة الخلق تقدير الشيء بقدره، هذا أصل الخلق، فهو يقدر ويصنع صنيعين. قال الله عز وجل أني جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أخلق لكم من الطين مثل الكاف مثل، وقال كهيئة الطير، قلنا الهيئة الصورة والكيفية، أصور الطين أولا أخذه بقدر ثم أصوره وأجعله مثل الطير. قلنا الطير القراءة الكافة الطير بالجمع، منهم من قرأها طائر، وقالوا هذا الطائر هو الخفاش، والخفاش سر اختياره قالوا فيه آيات لله، هو لحم ودم وليس فيه ريش، وهو الحيوان الوحيد الذي يلد ولا يبيض، وقالوا ينزل من فرجه دم، قالوا وله ناب وأسنان، قالوا يضحك كالإنسان. فالخفاش فيه آيات لله عز وجل، فكان قد صنع على بعض الروايات التي نذكرها ولا نعقد القلب عليها ولا ننفيها أن الطير على قراءة من قرأ بالإفراد الطير الطائر ليس الطير، أنه يصنعه على شكل الخفاش. ثم قال فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، هو ينفخ. وقلنا الخلاف في أنه هذه الآية حصلت وقعت أو بإمكانها الوقوع لا داعي له، والصواب أن هذه الآية قد وقعت لقوله في المائدة وإذ تخلق، فهذا قد وقع وحصل من عيسى عليه السلام، حتى قالوا كان الخفاش الناس النظر إليه طار وإن ابتعدوا عنه بأنظارهم سقط. قال فأنفخ فيه فيكون طيرا، هنا مسألة ودقيقة، قوله فأنفخ فيه ماذا تفيد؟ فأنفخ فيه عيسى روحاني أوتي قوة لم يؤتها غيره، ومنها هنا دخل الإشكال على النصارى. نحن نقر ونعترف أن عيسى أتاه الله من المعجزات، الله قال عنها آية، وما من رسول يبعث إلا وقد آمن به وأوتي من المعجزات على وجه يجعل الناس يؤمنون به. قوله رسولا وقوله من ربكم ثم هو يصنع، هذا الآية فيها ثلاثة أفعال، الفعل الأول يقدر الطين ويهيئه يجعله كهيئة الطير الطين، الثاني ينفخ، هذا النفخ هو خاص به، لو نفخ غيره ما حصل كما يحصل معه، وهذا النفخ لا يجعل الطير قائما يطير إلا بإذن الله، فالنفخ منه والتصوير منه، ثم الله يقول بعدها سبحانه فيكون طيرا بإذن الله، فكونه طائر يصبح حيا يصبح يطير هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، هذه معجزة معجزات الله، هذا تعطل الأسباب المعتادة، الطائر لا يكون كذلك. شوف انظر الآية التي بعدها قال وأحيي الموتى بإذن الله، إحياء الموتى يكون بإذن الله، الخلق قال فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فالروح تدب في هذا الطين فيكون طيرا بإذن الله لخاصية جعلها الله تعالى في عيسى، والعيسى عليه السلام ليس إلا رسولا من الله، وليست الآيات التي جاء بها إلا أنها من عندي، قال بآية من ربكم، الرب الذي هو يربيكم فيطعمكم ويحييكم من عنده، فليس الأمر من عنده هو، ليس الأمر من كيسه، لكن شيء الله وهبه إياه. ولا داعي لأن نقول أن عيسى النفخ فلا يكون طيرا، ولا داعي لأن نقول إن هذا أمر مسلوب عن عيسى، هو عند عيسى عليه السلام خاصية وضعه الله تعالى فيها، وضعها الله فيه، لكن الحياة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقلنا هذه الآية الأولى من الآيات والمعجزات التي أتى الله عز وجل عيسى إياه، هذه الآية الأولى، هو قال آية، كلها هذه آية، كلها بينها جنس مشترك، وكلها خاصة بمن عاش معه وأدركه، لأنه بعث لقومه خاصة. والآيات هي المعجزات، تشمل في حقيقة أمرها الكرامات، ولذا سميت صلاة الكسوف والخسوف صلاة الآيات، فكل شيء غير محفوظ يسمى آية. فإذا أجري على يد نبي كان معجزة في الاصطلاح، فإذا أجري على يد ولي كان كرامة، والأمر مقلق، ما الفرق بين الكرامة وبين المعجزة؟ أن يجري على يد نبي أو يد ولي هذا أبرز فارق، لكن إذا أردنا أن نفرق بالماهية لا بالتعلق، فهنا نقع في كلام طويل وكثير. وبلا شك أن سبب إجراء المكرمات صدق المتابعة للأنبياء، ولذا قالوا كل كرامة لولي معجزة لنبي، ولا يقال كل معجزة لنبي كرامة لولي، حتى لا يقول لنا قائل اليوم نزل علي قرآن، هو أحد يقول نزل علي توراة أو إنجيل، فالكرامة للولي معجزة للنبي، وليست معجزة النبي كرامة للولي. قال قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذه الآية الأولى. نسمع الآن الآية الثانية وأبرئ الأكمه والأبرص. نسمع
وقوله تعالى وأبرئ الأكمه، أي الذي يولد أعمى وهو أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي، والأبرص معروف.
إذن من كرامات أو من المعجزات التي أتاه الله عز وجل لعيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه فيها ثلاثة أقوال. القول الذي أراه راجحا وهو قول الكافة وقول الجماهير المفسرين سلفا وخلفا أنه الذي يولد أعمى، فالذي يطرأ عليه العمى يمكن أن يبصر، بخلاف الذي يولد أعمى فهذا الذي لا يبصر. الخليل بن أحمد فراهيدي من علماء اللغة وهو المشاهير يقول الأكمه هو الذي عمي بعد إبصار. الخليل يقول الأكمه هو الذي عمي بعد إبصار. مجاهد نسب إليه قوله أن الأكمه هو الذي لا يرى بالليل، الأكمه هو الذي لا يرى بالليل. فهذه أقوال ثلاثة للمفسرين في تفسير الأكمة، وأرجحها والأبلغ في المعجزة كما قال العلامة ابن كثير رحمه الله، والميؤوس منه في الطب في زمنه وبعد زمنه، أن يكون الإنسان يولد أعمى ثم يبصر. أما قد يطرأ سبب يحول دون الرؤية بعد أن كان الإنسان مبصرا ثم يصبح يبصر، وهذا أمر معروف في الطب، يمكن يتغشى العين شيء من ماء أو شيء فيحجب عنه البصر ثم يعالج بعد أن كان يبصر فيصبح مبصرا، وهذا يحصل كثيرا. لكن أن يكون أعمى أصلا في أصل خلقته ثم يبرأ فيرى، فهذا أبلغ في المعجزة وأبلغ في الآية، وهذا الذي جرى مع عيسى عليه السلام، فكان يبرئ الأكمة الذي يولد أعمى، فكان يعالجه فيبرأ بإذن الله. والقصص التي تذكر عنه أنه كان يؤتى له بالعمي والبرص، وكان هو يذهب أحيانا، يأتي يؤتى له بهم وهو يذهب إليه، حتى أن في بعض القصص كان يأتي 50,000 أبرص وأعمى، وهذا أمر بهذه الكثرة أظنها من يعني قصص بني إسرائيل. على أي لا يضيرنا العدد، يهمنا أن الله عز وجل أجرى على يديه هذا الأمر. هذا الأكمة، ما هو الأبرص؟ ما هو البرص؟ البرص داء يصاب بالجلد وله مظاهر متنوعة، فمن مظاهره ما هو خفيف ومنها ما هو قوي، وله أعراض، وأعراضه بقع شديدة، شديدة البياض تظهر على الجلد. فإن كانت غائرة في الجلد، هذه البقع إن كانت غائرة بالجلد فهو البرص، وإن كانت مساوية لسطح الجلد فهو البهق. هذا الفرق بين البرص والبهق. البهق البقع البيضاء هذه إذا كانت مساوية تكون بهقا، وإذا كانت غائرة في الجلد تكون برصا. ثم هذا الداء نسأل الله الرحمة ينتشر على الجلد، وكانت العرب تذم هذا الداء، والذي ينظر في أشعار العرب يجدهم أنهم كانوا يتكلمون مع الأبرص من وراء حجاب خوفا من العدوى، وهو داء يعني شديد يعصر معالجته، حتى أظنه للآن في الأمراض الجلدية من الأمراض العسرة على الأطباء. والتوراة عن العهد الجديد ذكرت كثيرا هذه الآية، حتى أن سفر اللاويين مليء بذكر الأحكام الخاصة بالأهل البرص، وقالوا أن الذي يكون أبرص يعزل عن الناس ولا يخالطهم، وهي من أهم المعجزات عند النصارى. وعندهم أن هذا الداء ينزل في الهواء ثم من بعد الهواء يعني يلصق بجدران البيوت، وبعد أن يلصق بجدران البيوت ينتقل إلى الناس. هذا التصور التوراة المذكورة اليوم حول البرص. في شرعنا لا يوجد كبير ذكر من فقهائنا وعلمائنا للبرص، وبعضهم يذكره في سلطة القاضي في التفرقة بين الزوجين، فالقاضي له أن يفرق بين الزوجين وإن لم يأذن الزوج ببعض الأمراض، بعض الأمراض التي تحول دون أن يتمتع الرجل بزوجه كالرتق والرتقاء والفتقاء، والرجل كذلك المرأة لها أن تنفصل عن الرجل إن كان عنينا أو مجهوبا. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فرأى كشحا على بطنها، الكشح يعني أخف أنواع البرص، رأى جلدها قد تغير لونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك. فهذا داء ينبغي أن يخبر عنه الزوج وكتموا الأمر ولم يخبروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته أن وضع الأشياء في نصابها، فقال لهذه المرأة الحقي بأهلك. شرع الأمة أنه متى رأى عيبا يحول دون أن يتمتع الرجل بزوجه وأن يعف نفسه، فإن أمسكها فله ذلك، ولكن لا غضاضة ولا حرج في ردها. فردها هو الصنيع الذي قام به أرحم الأمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أخبر الإنسان وقبل ليس له أن يرد. فالبرص وأحكام البرص ليست لها ذكر في كتبنا، وكتب فقهائنا لا يفصلون في أنواعه. أي نعم. أما في سفر اللاويين في الكتاب المقدس يذكرون أحكاما للبرص، ويعتبرون هذه المعجزة من المعجزات الخارقة التي كانت في زمن عيسى عليه السلام. ذلك أن عيسى بعث إلى قوم اشتهر عندهم الطب، كما أن موسى عليه السلام بعث إلى قوم اشتهر عندهم السحر، كما أن محمدا عليه الصلاة والسلام بعث إلى قوم اشتهرت عندهم البلاغة. فكان القرآن معجزا، وإعجاز القرآن إنما هو إعجاز بياني وليس بإعجاز علمي. فتحدى الله العرب أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بعشر آيات، أن يأتوا بآية من مثله، أي من نظمه. فالقرآن ليس معجزا بحرفه، فكل العرب ينطقون بحروفه، والقرآن ليس معجزا بكلمته، فالناس يستطيعون أن يتكلمون بالكلمة المذكورة في القرآن، وإنما القرآن معجز بنظمه. وبرهن على هذا وشدد فيه وفصل فيه ونوعه وبينه على وجه جميل يستحق منا أن نقرأ كلامه الجرجاني عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز. كتاب دلائل الإعجاز يعطيك إعجاز القرآن وكيف أن القرآن معجز، يفصل في إعجاز القرآن تفصيلا حسنا، لأن في إعجاز القرآن مذاهب، والإعجاز القرآن مرت قرون ووقع خلاف بين أهل العلم، هل الإعجاز إعجاز صرفة غير صرفة، هل الله يخلق يمنع القدرة في أن يأتي العبد بمثله. مذاهب كثيرة في الإعجاز بينها عبد القاهر الجرجاني. الشاهد أن هذه آيات لله عز وجل أجراها على يد عيسى عليه السلام، مجرد أن يمسح عن الأعمى على عين الأعمى يصبح مبصرا، مجرد ما يمسح على جلد الأبرص يصبح معافا. فأجرى الله عز وجل هذه الآيات على يد هذا النبي الكريم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى باستعدادات خاصة، وجعل له هذه الميزة التي ليست لغيره، فكانت معجزة تدلل على أنه رسول من عند ربه، وأنه بعث رسولا إلى بني إسرائيل. نسمع الآية الثالثة.
وقوله تعالى: وأحيي الموتى بإذن الله. قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، فزمان موسى عليه السلام غالب عليه السحر، فلقفت عصاة موسى ثعابينهم التي ما هي إلا الحبال والعصي. وفي زمان عيسى عليه السلام غلب الطب فجاءهم بما لا قبل لهم به، وهو إحياء الموتى وشفاء الأكمة والأبرص. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعث في زمان الفصحاء والبلغاء، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل، فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
قالوا أحيا بنتا كما ذكرنا، وقلنا في الإصحاح في إنجيل متى في الإصحاح 17 أن عيسى عليه السلام صعد الجبل ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا، وأنه أحيا لهم موسى، وأن موسى خاطبهم، فكان يحيي الموتى. قيل أن الميت الذي كان يحييه يكلمهم ثم يعود ميتا. وهناك قصص في الإنجيل أنه أحيا بعض الناس وبقي حيا. ولذا قالوا الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تدوم والكرامة لا تدوم. المعجزة فرق بين المعجزة والكرامة، المعجزة شيء خارق للعادة يدوم يبقى، وأما الكرامة تقع ثم سرعان ما تزول، هي من جنس المعجزة لكنها ليست مثلها في دوامها وقوتها وظهورها. فالمعجزة في الدوام والظهور والقوة أبرز وأظهر، وأما الكرامة فهي تلحق بها إلحاقا فلا تدوم. ولذا إحياء عيسى الموتى عليه السلام كان على ضربين، ضرب كما حصل مع موسى إن صحت ما في إنجيل متى الإصحاح 17 أنه أحيا لبعض تلاميذه موسى فخاطبهم، فموسى عليه السلام عاد فمات أو عاد إلى عالم البرزخ، لا أقول مات لأن عيسى حي عند ربه، هو خير الأنبياء خير من الشهداء، وإذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فالأنبياء هم خير من الشهداء فهم عند ربهم يرزقون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، النبي حي في قبره. لذا قالوا في المسألة قالوا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لم يسجد تحت العرش، يسجد بوضوء ولا بغير وضوء؟ قالوا هو حي في قبره يصلي فهو على وضوء. قال هو حي في قبره يصلي فسجوده كان بالوضوء الذي غسل به، وضوئه الذي غسل بقي على وضوئه. فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فعيسى كان من معجزاته أنه يحيي الموتى، وإحياء الموتى أمر ليس من معهود البشر كخلقته. وحتى يقطع الله عز وجل الشبهة شبهة كونه إلها، قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر الإحياء قال بإذن الله، قال وأحيي الموتى بإذن الله، هذا شيء أجراه الله على يدي بإذنه وهو ليس مني استقلالا. نأتي للآية الرابعة ونختم درسنا بها.
وقوله تعالى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم الآن وغدا إن في ذلك لآية لكم على صدقي فيما جئتكم به.
حسبك، نبقى في وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أنبئكم إما من النبأ وإما من التنبؤ، وقلنا النبأ الخبر الهام، أو من التنبؤ، تنبأ فلان وتنبؤه يكون صحيحا دائما فيطلعهم على أحوال لا يعرفها أحد ولم يطلع هو عليها بالمشاهدة ولم يصله خبر عنها. يأتيك يقول لك أنت في بيت اليوم أكلت كذا وأنت عندك في بيتك كذا وكذا من الطعام، آية دائمة وآية موزعة على كل الناس، آية فيها دوام. حتى قالوا متى أجرى الله هذه الآية لعيسى عليه السلام؟ فمنهم من خصص ومنهم من عمم. منهم من خصص قال هذه الآية بعد أن نزلت المائدة من السماء، فكان الله قد أمر أن المائدة لما تنزل يأكلون منها ولا يدخرون، فكانوا يدخرون ومن ادخر للغد فسد الطعام، فكان يخبرهم ماذا أكلوا وماذا دخروا. ومنهم من قال أن الله أجرى على يديه هذه الآية وهو طفل صغير، حتى أنه كان يلعب مع الصبية فيقول لهم عندكم من الطعام كذا وكذا وأنتم أكلتم كذا وكذا، فيذهبون إلى بيوتهم فيطلبون أن يأكلوا، حتى أن آباءهم أزعجهم صنيع عيسى عليه السلام فقالوا لأبنائهم لا تلعبوا مع هذا الساحر. فذهب إليهم عيسى عليه السلام وأخبرهم أن يلعبوا معه، فقالوا إنهم ليسوا في بيوتنا. فقال لهم عيسى عليه السلام: من في بيوتكم؟ قالوا: في بيوتنا الخنازير. فقال لهم عيسى: هم كما قلتم. قال: فذهبوا فرأوا أولادهم خنازير. وهذا أمر أيضا من القصص التي لم ترد في كتاب ربنا ولا في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، بل الآيات أنه كان وهو صغير نبي ولم يكن رسول. فالآية أطلقت، والآية فيها إشارة إلى أنه يخبرهم بأمور خفية، والخطاب لبني إسرائيل، وبنو إسرائيل معاندون. فجاءت آية دائمة تخص كل فرد منهم على حدة، يخبره ما أكل ويخبره ما ادخر، وفيها إشارة إلى أنه يعرف أحوالهم، أن الله عز وجل قد عرفه بأحوالهم الخفية، ثم هو يعرفها من غير وسيلة، لا وسيلة خبر ولا وسيلة رؤية، حتى قالوا هو يعرفها من غير الوسائل التي يتبعها المنجمون والمشعوذون. المشعوذ والدجال إذا أراد أن يعرف يستعين بمعرفة البرج، بمعرفة اسم الأم، بمعرفة، له طريقة باطلة فاسدة. لكن عيسى من غير أي وسيلة، من غير أي وسيلة، فهي آية خالصة، هي آية خالصة يخبر الناس بأحوال خفية تجري لهم على وجه فيه دوام. فهذه معجزة رابعة أصابت بني إسرائيل كلا على حدة، لأنهم مكابرون، حتى كل منهم يتلمس ويجد أثر هذه المعجزة في حياته، فيعلم صدق عيسى عليه السلام. هذه المعجزات الأربع التي يجمعها أنها على خلاف المعقول، وأن الأسباب قد تعطلت فيها، هنالك أسباب لله تعطلت كخلقته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، تعطلت أسباب إيجاد الولد فأوجده الله تعالى بطريقة مخالفة للأسباب المعهودة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.